بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. ذكرنا لكم بالأمس كلام ابن خزيمة وأن الأدلة كثيرة، لكن ليس بهذه الصورة أنها لا تحصى. وذكرنا لكم كلام الجامي يتعقب فيه المؤلف، قال: وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة. والمعطلة هنا يشمل ابتداء من الأشاعرة والكلابية والماتريدية والمعتزلة والجهمية وأن طالع، كل المعطلة في هذه الصفة يعطلونها. ليس هناك من أهل الأهواء في باب الصفات يثبت هذه الصفة إلا أهل السنة. وأنت إذا أردت أن تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، الكلابية، الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، المكارمة والباطنية وهكذا. قال: يفسرون الوجه بالجهة، يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، يراد به الجهة وليس صفة الوجه، ليس صفة الوجه. وهذا القول بعيد، لكن هؤلاء عندهم شبهة، يقولون في قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا المراد بالوجه في هذه الآية الجهة، أي جهة الله، وليس المراد بها الصفة. قالوا: وقد فسر بذلك مجاهد بن جبر والإمام الشافعي، واختار هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآية أينما تولوا فثم وجه الله فسرها مجاهد والشافعي كما عند البيهقي في الصفات، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: إذن السلف على هذا القول أن الوجه ليس المراد به صفة الوجه، فيرد عليهم من وجهين. الوجه الأول كما قال ابن القيم: هذا القول وإن جاء عن مجاهد ومن ذكر إلا أنه مرجوح، فإنه لا يعرف شرعا ولا عرفا تفسير الوجه بالجهة. وهكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله. ولو فرض أن هذا التفسير من هؤلاء الأئمة ثابت عنهم، فإنهم وإن فسروا الوجه في هذه الآية بالجهة إلا أنهم أثبتوا صفة الوجه من الأدلة الأخرى. إذن فهم عند أن فسروا الوجه بالجهة لا يريدون التعطيل، ولكن يقولون هذه الآية في هذا الموضع ليس المراد بها الصفة، والصفة ثابتة من أدلة أخرى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لمن نظر في مناظرة الواسطية الموجودة في مجموع الفتاوى وهو يتناقش مع أولئك المبتدعة ويتحداهم أن يذكروا خطأ في كتاب الواسطية، يقول لهم: ولا تستطيعون أن تنتقدوا في هذا الكتاب إلا آية واحدة، وذكر هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: قد تنتقدون هذا، طيب، وكأن شيخ الإسلام يقول هذه الآية محتملة، فمنهم من يجعلها من آيات الصفات ومنهم من يقول هي ليست من آيات الصفات. أما المعطلة فإنهم يريدون بهذا نفي هذه الصفة، نفي هذه الصفة، وقولهم مردود. قال: أو الثواب، ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك، فسروها بالثواب. قال ابن القيم: واللغة لا تحتمل ذلك، وظاهر الأحاديث أيضا لا تدل على ذلك ولا يجوز تفسيرها بذلك، مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بوجهك، حديث جابر الذي في الصحيح لما نزلت الآية: أو يلبسكم شيعة، قال: أعوذ بوجهك. فهل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق؟ لأن الثواب شيء مخلوق، فهل يجوز أن يستعيذ بمخلوق؟ الجواب لا. وأيضا قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهل الثواب له سبحات؟ يقال هذا معناه الثواب. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الداخل إلى المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ الجواب لا، فدل على أن هذه صفة حقيقية لا يجوز تفسيرها لا بالجهة ولا بالثواب. قال: أو الذات، أو الذات إن أريد به تعطيل الصفة فلا يجوز، وإن أريد في هذه الآية فقط التي هي كل شيء هالك إلى وجهه فقد جاء عن بعض أهل العلم. ومع ذلك يقول ابن القيم كما في الصواعق، يقول: لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب أن الوجه يستعمل بمعنى الذات. ثم قال ابن القيم: حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. لو كان الوجه بمعنى الذات لكان المسألة فيها تكرار، لكان المسألة فيها تكرار، فإن العطف يدل على المغايرة. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وجه الكريم هذا شيء آخر وهي صفة الوجه، ولو كان الوجه بمعنى الذات لكان الحديث فيه تكرار وعطف شيء على بعضه، وهذا لا يكون في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة. إذا خرجنا من مشكلة المعطلة يبقى معنا المجسمة، يقول: نحن معكم نثبت لله وجها، لكن هذا الوجه مثل وجوه المخلوقين من شحم ولحم وعصب. فيقال لهم: لا، نحن رددنا على المعطلة وأثبتنا الوجه، لكننا عندنا قاعدة تقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. يعني أهل العلم يقولون: اللفظ الذي يستعمل في معنى آخر لا بد أن يكون له معنى أصلي، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا. هذا من كلام ابن القيم في قواعد الأسماء والصفات، ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. وعلى هذا قال العثيمين: إلا ذاته المتصفة بصفة الوجه، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي، البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين، والخطابي هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، ومعنى صلة بمعنى أنه جيء به فقط للتوكيد وأنه زائد، وإنما جيء به للتوكيد، وهذا باطل. فالوجه لا يصلح في الآية أن يكون زائدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يأتي في لغة العرب زيادة كلمة الوجه، ولو فتح هذا الباب لقيل بالزيادات في سائر الصفات، كلما جاءت آية فيها صفة قالوا هذا زائد، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. وكيف نعرف أنه صفة للوجه؟ لأنه مرفوع: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو مرفوع صفة للمرفوع وهو الوجه، ولو كان صفة للرب لكان مجرورا، لكان مخفوضا، وجه ربك كان سيقول إيش؟ ذي الجلال، لكن لما رفعه وجعله مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. ولو كان صفة للرب لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال. قال: وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذا الحديث في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني 2933، وأيضا في تحقيقه للطحاوية 127. هذا الحديث ذكره الشيخ الإسلام في الواسطية، في متن الواسطية، وهو من الأحاديث التي انتقدت عليه في هذا الكتاب. وهذا الحديث يسمى بحديث دعاء الطائف، أسانيده كلها ضعيفة، وبعض أهل العلم يصححه بالاستفاضة أنه مشهور مستفيض. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أي أن مثل هذا الأحاديث لا يصلح تأويلها ولا يصلح أيضا تفسيرها بالذات، فهي صريحة، فقولهم مردود. ومن أحسن من رد على هؤلاء المعطلة ابن القيم في الصواعق، وهو ملخص في مختصر الصواعق للموصلي.